هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فيطيب لنا في هذا المجلس أن نتذاكر شيئا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونتذاكر شيئا من سنته كذلك صلوات الله وسلامه عليه. فرسولنا الأمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم صلوات الله وسلامه عليه، أمه آمنة بنت وهب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم صلوات الله وسلامه عليه. أرسله الله سبحانه وتعالى على فترة من الرسل رحمة للعالمين، كما قال تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، والله على كل شيء قدير. إن هذا الرسول الكريم، قال الله في شأنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إنه سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، وأول شافع وأول مشفع، وصاحب الحوض والكوثر، وأول من تفتح له أبواب الجنة، كما قال: آتي باب الجنة فأستفتح فيقال من، فأقول محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. عليه الصلاة والسلام زكاه الله في عدد كبير من الآيات، ولم يذكره باسمه في الكتاب العزيز، بل قال: يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، في ذات الوقت الذي نادى فيه الأنبياء الآخرين بأسمائهم: يا نوح، يا إبراهيم، يا موسى، يا عيسى ابن مريم، إلى آخر ذلك. لقد شرح الله له صدره، ووضع عنه وزره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورفع الله تبارك وتعالى له ذكره، فلا ينعقد لأحد إسلام إلا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولقد جعل الله النار عذابا لمن لم يؤمن بهذا الرسول، فقال: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. وقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي ولا بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. ليس الحديث في هذا المقام عن مناقب رسول الله، فهذه لها أسفار ولها سنوات لبيان فضائل هذا النبي الكريم، إنما الحديث عن الأمر بطاعته عليه الصلاة والسلام، وعن لزوم سنته صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يسع المسلم أبدا الانفكاك عن هذه السنة المباركة الميمونة. أقول هذا في وقت علت فيه ألسنة بعض أهل الباطل تدعو إلى هجران سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتدعو إلى الاجتزاء بالقرآن الكريم، وتلك دعوة باطلة، لأنهم لو اجتزأوا بالقرآن الكريم لأمرهم القرآن بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعوة كاذبة دعوة الأشخاص الذين يقولون نقتصر على القرآن، ذلك لأنهم لو اقتصروا على القرآن لأمرهم القرآن بالسنة، فكذبوا في دعواهم أيا كان هؤلاء القائلون، ومهما علت أقدارهم في الدنيا، ومهما علت مناصبهم، فهم كذبة إذا قالوا نترك السنة ونتبع الكتاب العزيز. لقد صدق الله سبحانه وتعالى إذ قال في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تولوا، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. لقد قال الله في كتابه الكريم: وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قد قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. قد قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ومن ثم قال فريق من أهل العلم إن هذه الآية حاكمة على كل من ادعى محبة رسول الله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. لقد قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. لقد قال تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. صدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال: ليشكن أحدهم ومتكئ على أريكته أن يأتيه الأمر من أمري فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال أحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. يعني أنه يرفض السنة. قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرمه الله. فلا يسع أحد أبدا الخروج عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من المسلمات لدى أهل الإسلام قاطبة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زماننا هذا، إلا من ضل وابتعد عن نهج الوحيين الكريمين كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد قال تعالى في كتابه الكريم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالناظر إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد أنها مبينة لهذا الكتاب العزيز، مبينة لكتاب الله في كل الأبواب، في شتى الأبواب السنة تبين القرآن. آداب دخول الخلاء لا يوجد أي نص صريح في مسألة دخول الخلاء والنهي عن الاستنجاء باليمين على استقبال القبلة واستدبارها في عند قضاء الحاجة، الاستنجاء وترا، كل هذا ليس فيه نص صريح من كتاب الله، إنما بيّن ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سنن الوضوء الذي جاء في الكتاب العزيز جاء مجملا: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ليس هنا دليل صريح على النية، إنما الأعمال بالنيات. وكذلك ليس فيها المضمضة ولا الاستنشاق وهي من السنن، وليس في الكتاب العزيز صراحة المسح على الخفين ولا المسح على الجوارب عند من يقول بالمسح على الجوارب. كذلك إذا تركنا أبواب الوضوء وانتقلنا إلى أبواب الغسل، ما السنة في الغسل؟ ما السنة في غسل البدن؟ بينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. ما موجبات الغسل الذي في الكتاب إجمالا الجنابة والحيض؟ هل هناك أغسال أخر؟ كيف نغتسل؟ كل هذا بينته سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا دخلنا في الصلاة كيف نصلي؟ من الذي قال إن الظهر 4 ركعات والعصر 4 والمغرب 3 والعشاء 4 والصبح 2؟ ما السنن الرواتب وغير الرواتب؟ ما الدليل على أن الشخص يصلي قاعدا إذا عجز عن القيام؟ صلاة الجمعة ليس في الكتاب العزيز أنها 2، إنما إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيعة. كذلك عود على أبواب الطهارة، إن الله قال في شأن الحائض والتعاملات معها: يسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، ما المراد بهذا الاعتزال؟ إذا فهمنا الآية على ظاهرها سنعتزل النساء في كل شيء، إذا حضنا سنعتزلهن كما فعل اليهود، نطردهن من البيوت أو نخرج نحن من البيوت ونترك لهن البيوت، ولكن النبي قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فهكذا إذا فهمنا الآية بمعزل عن سنة رسول الله فهمناها على وجه خاطئ. كذلك خطب الجمعة، وما الوارد فيها وما المستحب وما الذي يكره وما الذي يجب، كل ذلك بين بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. خطبة الجمعة هي خطبتان أم خطبة واحدة؟ ما بين ذلك في كتاب الله؟ ليس في الكتاب العزيز إلا قوله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. أيضا الصور التي نقرأ بها في الصلوات ما هي؟ ليس في القرآن أننا نقرأ الفاتحة، ليس في القرآن أننا إذا قمنا إلى الصلاة نقرأ الفاتحة، وليس في القرآن أننا نسجد سجدتين في كل ركعة، ليس في القرآن أننا نقول التحيات لله والصلوات والطيبات، كل هذا ليس في القرآن الكريم. ليس في القرآن أننا نضع أيدينا اليمنى على شمائلنا، أو أن نرفع الأيدي بالتكبير، أو ما صفة الركوع، ما صفة السجود عفوا، هل نسجد على سبعة أراب أو على أقل من ذلك؟ ما الأذكار التي في الصلاة؟ أدعية الاستفتاح ليست في الكتاب العزيز، إنما بيّنتها سنة رسول الله. صلاة الاستسقاء كيف تكون؟ صلاة الكسوف كيف تكون؟ صلاة الاستسقاء كيف تكون؟ وصلاة الكسوف كيف تكون؟ بيّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلاة الوتر وما يقرأ فيها بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلاة العيد والتكبيرات التي فيها. صلاة الجنازة كيف تكون؟ ليس في كتاب الله أي وصف لصلاة الجنازة، ليس في كتاب الله إلا قول الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. كيف أصلي على غير المنافقين؟ كيف أصلي على المسلمين؟ ما بين أي شيء من ذلك في كتاب الله عز وجل إلا الإجمال. وهكذا كل الصلوات أبواب العمل في الصلاة، ليس فيها كبير شيء عن الكتاب العزيز. في السنة اقتلوا الأسودين في الصلاة، في السنة اقتلوا الأسودين في الصلاة. رفع الأيدي في الصلوات كيف يكون؟ انتقل من الصلاة إلى الصيام، ما المفروض منه؟ رمضان فرض، من متى نصوم وإلى متى نصوم بين بالكتاب العزيز، لكن المحظورات التي تحظر على الصائم كثير منها ما بين في كتاب الله عز وجل. السحور ليس بصريح في كتاب الله عز وجل. عاشوراء هل هو فرض أو ليس بفرض؟ ليس في الكتاب العزيز بيان ذلك. كذلك ليس في الكتاب العزيز شيء عن صوم عرفات، ليس في الكتاب العزيز صم يوما وأفطر يوما، ليس في الكتاب العزيز صوم الاثنين والخميس كسنن. فالنوافل كلها في الصيام لم ترد في كتاب الله. المفطرات التي تفطر الصائم ليس في الكتاب العزيز منها إلا الطعام والشراب والجماع، لكن هل سمى مفطرات أخر أو ليست هناك مفطرات أخر؟ إذا انتقلنا إلى الزكاة، الأمر بالزكاة أمر مجمل، لكن تفصيلات ذلك، ما النصاب؟ سواء نصاب زكاة المال أو نصاب زكاة الفطر، أو عفوا نصاب زكاة المال أو قدر زكاة الفطر، أو نصاب زكاة الزروع، أو نصاب زكاة الماشية، ما شروط إخراج الزكاة؟ حلول الحول ليس له ذكر في كتاب الله عز وجل، زكاة الحلي من عدمها، كل هذه الأمور بينت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الركاز هل فيه زكاة أو ليس فيه زكاة؟ إذا تركت الصيام والزكاة ودخلت إلى أبواب الحج، ليس في الكتاب العزيز تفصيل للطواف إلا الإجمال وليطوف بالبيت العتيق، لكن كم شوط أطوف؟ كيف إحرامي يكون؟ كيف يكون إحرامي؟ كيف أسعى بين الصفا والمروة؟ وليس في الكتاب العزيز أنها سبعة أشواط، لا السعي ولا الطواف، إنما السنة هي التي بيّنت كل ذلك، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ذلك بيّنته سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس في كتاب الله في شأن الحج رمي الجمار، ليس في كتاب الله رمي الجمار، ليس في كتاب الله صفة الإحرام ولا محظورات الإحرام إلا القليل منها، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، لكن الطيب واتقاء المحرم له، السراويل واتقاء المحرم لها، غطاء الرأس واتقاء المحرم له، كل ذلك بينته سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجل أعمال الحج إنما بين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. صفة التلبية التي من أجل الأعمال في الحج ما بينت في الكتاب العزيز، إنما بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا انتقلنا إلى الأنكحة، ليس في الكتاب العزيز تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، ليس في الكتاب العزيز تحريم نكاح الشغار، ليس في الكتاب العزيز صراحة تحريم نكاح المتعة، ليس في الكتاب العزيز صراحة تحريم المحلل، إنما لعن المحلل والمحلل له بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس في الكتاب العزيز تحريم الخالة من الرضاعة، إنما الذي في الكتاب في شأن المحرمات من الرضاعة أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، لكن الرسول عمم وقال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وكذلك لبن الفحل ليس له أي ذكر في الكتاب العزيز، إنما بينته سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كل هذا بين في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا انتقلت إلى أبواب المطعومات، إن لم تقل بالسنة وأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع لا أكلت لحم الكلاب، فنقول لمنكر السنة أين الدليل على تحريم لحم الكلاب؟ أم هل أنتم تستجيزون أكل الكلاب وأكل الفئران وأكل العقارب وأكل القطط وأكل الصقور والنسور؟ إن ذلك لم يحرم بالكتاب العزيز، فإذا لم تمتثل السنة أكلتم الحمير، لأن تحريم الحمير ما حرم إلا بسنة رسول الله، نهى عن لحوم الحمر الأهلية عام خيبر، ونهى النبي أيضا بعد ذلك عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير، وإلا لو لم يكن ذلك لاستبحتم أن تأكلوا الكلاب واستبحتم أن تأكلوا الثعالب والذئاب والنسور والصقور وغير ذلك، ما الذي سيمنعكم من ذلك؟ والآية فيها قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه ركس أو فسقا. نقول نحن كمسلمين متبعين للسنة، قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه كان بمكة، هي في سورة الأنعام، وبعد ذلك أوحيت إليه أشياء أخرى، فإنه لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، إن هو إلا وحي يوحى. إن انتقلت إلى الملابس، ماذا ستلبس من الملابس؟ ما المانع لك أن تلبس الحرير؟ إلا سنة رسول الله أنه نهى عن خاتم الذهب وعن الحرير للرجال. ما الذي ينهاك عن أن تلبس جيبة وبلوزة وتمشي كالبنت؟ ما الذي ينهاك عن لبس جيبة حمراء؟ ما الذي نهاك عن هذا؟ إلا سنة الرسول، لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. سنة الرسول هي التي بيّنت كل ذلك. هنيئا لنا بسنة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، إذ لعن النبي المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، هذا في باب الملابس، هذا في أبواب الملابس. ما المانع أن تلبس فستان زفاف أيها الرجل يوم عرسك كما تفعل المرأة؟ شكلك سيكون آخر. ما الذي يمنعك أن تلبس فستان الزفاف إلا حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء الحديث. وهكذا في عموم أبواب الثياب. إذا انتقلت إلى أبواب الديات ستسوي بين الرجل والمرأة في الدية، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن دية المرأة على النصف من دية الرجل، وعلى هذا انعقد الإجماع إلا عند من شذ وكاد أن يذهب عقله أو ذهب عقله. وهكذا في سير الأبواب، أبواب الديات، ديات الأصابع، الله أوجز القول في كتابه في شأن الدية إذ قال: ودية مسلمة إلى أهله. كم قدر هذه الدية؟ ليست بواضحة في كتاب الله، لم يذكر في الكتاب العزيز إلا الإجمال في قوله تعالى: ودية مسلمة إلى أهله. وهكذا في أبواب الديات، دية الإصبع، دية الرجل، دية الجرح العميق، كل هذه الأشياء بينت بسنة رسول الله أو بإجماعات العلماء أو برأي الأكثرين من أهل العلم كما هو مبسوط في محله. كذلك إذا تركت الديات وذهبت إلى أبواب المواريث، إذا قسمت التركة على أصحاب الفروض، وتبقى منها شيء، ماذا تصنع به؟ الأمر سيكون غامضا عليك. لكن إذا ذكرت حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر إن حلت عندك العقد. وهكذا قد تجتهد برأيك في مسائل المواريث، والنصوص محكمة في سنة رسول الله وعليها إجماعات. وهكذا أبواب أذكار الصباح والمساء، فالذي ينكر السنة كيف سيذكر الله صباحا ومساء؟ ممن تعلمنا سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. ممن تعلمنا سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، الحديث إلى آخره. كذلك من الذي علمنا أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده ولا شريك له؟ الأذكار، أذكار الصباح والمساء كلها بينتها سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وليس في الكتاب العزيز إلا الإجمال: اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. أما تفاصيل الأذكار والحروز والعزائم التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام في سنته وضحت كثيرا من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. بل إذا انتقلنا إلى أبواب التوحيد وأبواب الإيمان، الحلف بغير الله، الحلف بغير الله جاء في سنة رسول الله لم يأتي النهي عنه في الكتاب العزيز، فستفعل فعل الجهلاء الذين يحلفون ويقول أحدهم: وشرف جدي وخاطر عمتي. كل هذه ليس في الكتاب النهي عنها، إنما في السنة: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. كفارة المجامع في رمضان كم هي؟ ما بينت إلا بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وأرجع إلى أمر ذي أهمية: من الذي يمنع الشجعان من الرجال من الخروج على حكامهم الظلمة المبيرين؟ من الذي يمنعهم من الخروج على الحكام الظلم المبيرين؟ إن المانع لهم هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نهيه عن منازعة الأمر أهله، إلا أن نرى كفرا بواحا عندنا من الله فيه برهان. وإلا لو تركت الناس لعقولهم لصاروا على الظالمين وقاتلوهم. لكن ما الذي يمنع من القتال وإشهار السيف في وجوه هؤلاء إلا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مما لا يشعر به هؤلاء الذين يقولون بإلغاء سنة رسول الله. لو ألغيتم سنة الرسول لثار الناس عليكم بالسيف فضلا عن المظاهرات. إنما الذي يكف أهل الإيمان عن الخروج هو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. وهذا محله مسألة الحكام الظلمة، أما الكفرة فلهم شأن آخر ومبسوط أمرهم في مقامه وفي حينه. وهكذا في كل الأبواب تجد أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي المبينة للكتاب العزيز. صدق الله إذ قال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ختاما أقول ما قاله ربي سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، أي الذين يخالفون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الله تعالى قبلها في كتابه الكريم: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا الذي قيل وذكر في هذا المجلس غيض من فيض وقطرة من طوفان في فضائل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي فضل النبي الأمين. فتعسًا لهم هؤلاء الذين يقولون برفض السنة، تعسًا لهم هؤلاء الذين يقولون بتقويض سنة رسول الله. إن الله قال: ومن يشاقق الله ورسوله. إن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالحذر الحذر من مخالفة رسول الله، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فإلى هؤلاء أهل الإجرام الذين سولت لهم أنفسهم إما جهلا وإما عنادا، سولت لهم أنفسهم أن يخالفوا سنة النبي الأمين، قل: سحقا لكنا وبعدا، توبوا إلى الله واستغفروه. فإن الله سبحانه وتعالى قال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.